فشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم لما أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعرمهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، وقص الحديث. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الحديث يتعلق بمناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أورده البخاري رحمه الله باشتماله على شيء من مناقبه رضي الله تعالى عنه، وهو حديث الذي حصل منه أو الذي وجر عنه عندما توفي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في سنة وهو مكان في العالية له، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو هناك، فجاء وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد حصل منه ذهول وحصل منه كلام حول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ما مات وأنه سيحصل منه أن يقوم وأن يحصل منه قطع أيدي أناس وإلحاق ما يستحقون من جزاء بهم. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كشف عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان قد فجي، فقبله وقال بأبي أنت تبت حيا وميتا. ثم تكلم الكلام البليغ الذي قال فيه أنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآيات الدالة على أنه يتوفاه الله عز وجل وأنه قد جاء أجله، وهذا القدر يدل على ثباته وعلى صبره وعلى موقفه العظيم عند هذه الفاجعة وهذه المصيبة التي هي أعظم المصائب التي حصلت في هذه الحياة الدنيا، وهي وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن من ابتلي بالمصيبة، يعني فقد كبير، فقد حبيب، فقد عزيز، فإن
الشيء الذي يمكن أن يسلي الإنسان أن يتذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المصيبة به أعظم مصيبة، وتهون المصائب عند هذه المصيبة، وهي المصيبة بوفاة الرسول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه والله حصل عنده الصبر والثبات عند هذه المصيبة، وتكلم بهذا الكلام الجليل الذي أعجب الحاضرين وجعلوا ينشجون، يعني يحصل لهم نشيد، يعني هو البكاء الذي يظهر منهم من صوت، يعني ما يحصل من الأنف عندما يكون الإنسان يبكي، يعني لا يرفعون أصواتهم بالبكاء، ليس نياحة، ولكن شأن الإنسان الذي يبكي أنه يحصل أنه يظهر يعني صوتا بما يحصل في أنفه وما يحصل له بهذه الأمور دون أن يحصل منه نياحة. فحصل منه هذا الموقف العظيم، وهو يعتبر من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أقرب شيء وأوضح شيء في مناقبه قول عمر رضي الله عنه وأرضاه له: أنت سيدنا وأنت أحبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه على إشادة بهذه المناقب له، هو سيدهم الذي يرجعون إليه، وهو مقدمهم، وهو مرجعهم، وهو كبيرهم، وهو العزيز عليهم جميعا، العزيز في أنفسهم، وهو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مناقب من مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا الموقف العظيم الذي حصل له في السقيفة، وأنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب أبو بكر بهذه الخطبة التي بين فيها ما بين، وبعد ذلك اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة من أجل أن يختاروا أميرا، فبلغ المهاجرين ذلك فذهبوا إليهم حتى لا يحصل فتنة، وحتى لا يحصل بادرة يترتب عليها فرقة ويترتب عليها شقاق، ومن ذلك بادروا إلى إيجاد البيعة وحصولها قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمعوا بهم وكانوا يرون أن من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكلام بليغ. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد هيئ في نفسه كلاما وأعده يستذكره في ذهنه ليلقيه في ذلك المكان وفي ذلك الموقف، فبادر إلى أن يتكلم ليأتي بهذا الكلام الذي أعجبه وهيئه في نفسه. فأسكته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما كان يريد أن يتقدم على أبي بكر إلا أنه أراد أن يأتي بهذا الكلام الذي في نفسه أعجبه، خشية أن لا يأتي أبي بكر يأتي أبي بكر في مثل هذا الكلام. ولكنه لما تكلم بالكلام الجميل، الكلام الذي أسكت الحاضرين وأعجب الحاضرين، وتكلم على فضل الأنصار، بين فضلهم ونبلهم، ومهد للكلام ببيان فضل أهل الفضل، ما جاء وتكلم بما يريد، وإنما بين فضل أهل الفضل، ثم وصل إلى الذي جاءوا من أجله، وبين أن قريش هم الأحق بذلك، وأن النصوص قد جاءت في ذلك. ثم إنه عرض عليهم اثنين من قريش، وهم عمر أو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، فبادر عمر وقال: هذا لا يكون، وأنت لحق بهذا وأنت الأولى. جاء عنه في بعض الألفاظ أنه قال قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ديننا أفلنا صديقا لأهل دنيانا ثم بايعه وبايعه الناس. وزال هذا الاختلاف وهذا الكلام الذي خشي أن يحصل بادرة يترتب عليها فرقة ويترتب عليها مضرة. فاجتمعت كلمة المسلمين على خيرهم وعلى أفضلهم وعلى أحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وتحقق الشيء الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما هم عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا يفصل فيه بين الناس بأمر الخلافة، وأنه أراد أن يكتب لأبي بكر كما جاء في الحديث ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فأخشى أن يتمنى متمنى أن يقول قائل، ثم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر سيقع وأنهم سيجتمعون على خيرهم وعلى إمامهم وعلى أفضلهم وعلى سيدهم المقدم فيهم، وأنهم سيختارونه ويرتضونه. فلم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكتب كتابه، فقال هذه الكلمة التي لابد وأن يتحقق ما عني بها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأنهم اجتمعوا باختيارهم على خيرهم وعلى أفضلهم وتولوا الأمر من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت الأنصار قد وقع في أنفسهم أن يقدموا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس، وقد توفي في عام الخندق بسبب إصابة أصيب بها وجرح حصل له، كما سبق أن تقدم عند البخاري في صحيحه أن ذكر ما حصل له وأنه توفي على إثر ذلك الجرح، وسأل الله عز وجل أن يميته بسبب ذلك الجرح ليكون شهيدا، فانفتح جرحه وكان في المسجد وتوفي. أما سيد الخزرج وسعد بن عبادة رضي الله عنه فهو الذي كان بقي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أراد الخزرج أن تؤمره وأن تجعله أميرا. ولما حصلت البيعة لأبي بكر واتفق المهاجرون والأنصار عليه قال قائلا قتلتهم سعدا، إن عندنا الشيء الذي كان يريده الذي كان متهيئا له أعرضتم عنه وحلتم بينه وبين ما يريد. فقال عمر قتله الله، يعني أن الذي صرف الناس عنه هو الله عز وجل، والذي الإعراض الذي حصل عنه إنما هو من الله، حيث اجتمع الناس على خيرهم وعلى أفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسلح، قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذات، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فدعا أبو بكر.
هذا الكلام من عمر رضي الله عنه قاله عند هذه الفاجعة هذه المصيبة، أظنه جهول حتى قال هذا الكلام الذي ما وقع في ذلك إلا هو، وأنه ما مات وأنه سيقوم من هذه الرقدة أو هذا الذي حصل له، وأنه يقتل الناس ويقطع رجلهم، يعني يوصل يلحق به ما يستحقونه من الجزاء ومن العقوبة. وهذا هو الذي وقع في بال عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم جاء ابو بكر رضي الله عنه وارضاه.
فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بابي انت وامي قد حيا وميتا.
كشف عن وجه رسول الله عليه الصلاه والسلام وقبله وقال بابي انت وامي يعني افديك او فداؤك ابي وامي. بابي وامي هذا فداء عبارات يستعملونها في التبديه وليس قسم بابيه وامه او حلف بابيه وامه وانما المقصود بذلك الفداء بابي انت وامي يعني فداؤك ابي وامي او انت مفدي بابي وامي. انت حي وميت انت حي وميت انت طيب في حياتك وطيب في وفاتك. ثم بعد ذلك قال ما قال
والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين ابدا.
وهذا الكلام الذي قاله يعني في مقابل كلام عمر الذي قال انه سيبعث الله انه سيقطع ايدي الرجال وارجلهم لانه مات وانه لن يبعث يعني في هذه الحياة الدنيا مرة اخرى ثم يموت مرة اخرى فيحصل له موتتان يعني موتة ثم حياة بعدها في هذه الحياة الدنيا ثم موت بعد ذلك. فإن الذي كتبه الله عليه من الموت حصل له وتوفي وتحقق ما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون فهو لم يبعث ثم لم يبعث بعد هذا الموت مرة أخرى ويحصل منه ما حصل وإنما أكمل الله به الدين ثم توفاه الله عز وجل ولم يحصل هذا الذي قاله عمر أنه سيبعث وأنه سيحصل منه في هذه الحياة الدنيا كذا هذا هو الذي أراده أبو بكر رضي الله عنه. وهذا هو أولى ما يقال في تفسير الآن أنه لن يذيقه موتتين يعني في هذه الحياة الدنيا لن يموت مرتين يعني أنه يبعث ثم يموت كما قال ذلك عمر رضي الله عنه وأنه سيقوم بعدما حصل له هذا وأنه سيحصل منه أن نقطع أيدي رجال وأرجله. وقد قال الحافظ بن حجر إن المقصود من هذا أنه لن يموت في قبره وأنه حي في قبره وأن الأنبياء أحياء في قبورهم وأنهم يعني لا يموتون. وهذا فيه نظر لأن الحياة في القبور تحصل للأنبياء وتحصل لغير الأنبياء. جاء في القرآن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون والإنسان في قبره أو الناس في قبورهم يحيون حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية وتختلف عن الحياة بعد البعث. نعم الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم وأجسادهم تبقى في قبورهم دون أن تأكلها التراب كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للحياة في القبور فهي حاصلة للأنبياء ولغير الأنبياء ولكنها حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة بعد البعث. لهذا فإن الناس ينعمون في قبورهم ويعذبون الشهداء أثبت الله لهم حياة حياة الأنبياء والرسل أكمل من حياة الشهداء. ولكن الذي ثبت في حق الأنبياء أن الأرض لا تكل أجسادهم وأن أجسادهم في قبورهم دون أن تأكلها الأرض ودون أن تحترق بالتراب. وأما الحياة البرزخية فهي حاصلة لهم ولغيرهم ولكن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء التي نوه الله عنها في كتابه العزيز. وإذا فالأقرب في تفسير كلام أبي بكر أنه رد على كلام عمر وأنه سيقوم وأنه سيبعث وأن هذا الذي حصل له ما مات وأنه سيقطع الناس أيدي الناس وأرجلهم. هذا هو الذي يعنيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في القرآن أن الناس حصل لهم موتتان وحياة موتتان و... يعني فيه موتتان وفي حياتان. قال الله عز وجل عن الكفار ربنا مثلا اثنتين وحياتان اثنتين. قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ما فيكم. وهناك موتتان وحياتان حاصلتان للناس. الموتة الاولى هي التي كانوا فيها في قبل وجودهم وبعد ما وجدوا قبل ان تكون فيهم الحياه قبل ان تطبق فيهم الروح. هذه موتى ويرجع الله عز وجل كيف تكون فيكم امواتا فاحياكم ياكم في هذه الحياه الدنيا ثم يميتكم تنتقل الى القبور ثم يحييكم من هذا البعث والنشور. وفي القبر يحصل حياه تختلف عن حياه عن الحياة بعد البعث ولكنها كلها أخوية. الحياة البرزخية والحياة الأخوية كلها من قبل الدار الآخرة لأن الدار الدنيا انتهت بالموت. لهذا فإن أصحاب القبور يعذبون وينعمون جزاء على ما حصل منهم في الحياة الدنيا لأن دار العمل انتهت بالموت. لهذا فإن يستحق على يعذب به في قبره. فأخبر الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يرون على النار بكرة وعشية ملاك والعشية وأنه بعد البعث ينتقلون إلى عذاب أشد. يقول الله عز وجل أنهم يرون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون وينتقلون إلى عذاب أشد في نار جهنم من العذاب الذي يحصل لهم من النار وهم في قبورهم. فإذا هناك حياة برزخية وحياة بعد البعث تختلف عن تلك الحياة البرزخية مع أن الحياتين كلهما حياة أخروية كلها أخروية لأن الآخرة تبدأ من شيء بحصول الموت. إذا كان انتقل إلى الآخرة بعد من شيء ما يموت من مات قامت قيامته وانتقل الى ما قدم ان خير فخير وان شر فشر.
ثم خرج فقال ايها الحالف على رسلك. فلما تكلم ابو بكر جلس عمر فحمد
وخاطب عمر ايها الحالف يقول والله انه ما مات وانه سيبقى كذا وكذا ايها الحالف على رسلك يعني على مهلك. فلما جلس عمر قال ما قال فخطبته وكلامه هذا حصل في تخويف وكان يرفع من أيد الناس وكذا إلى آخر يخوف الناس حصل في تخويف في كلام عمر وفي خطبته تخويف للناس. ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال إنه مات وأن إنه وأثر الآيات القرآنية.
فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في ثقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما عرفت ذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعرابهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. وقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وقال
وهذا الذي حصل الطريقة المحاورة والسلام والأسر والرد بين المهاجرين والأنصار من أوضح الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على أحد من الخلافة لأنه لو كان هناك نص لقام من عندهم نص وقال الفيصل هو كذا وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وقال الخليفة هو فلان فلا مجال للأخذ والرد ولا مجال للمفاوضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على هذا. فما دام أنهم اجتمعوا حصلت هذه المفاوضة ورجعت القضية إلى أن الأمر يعني يكون في قريش وأن الأمر يكون فيه وأن المهاجرين هم الذين يعني يتولون هذه المهمة يعني من قريش أنهم هم الذين ضافوا إليهم هذه المهمة عرف أنه ليس هناك نص من رسول الله عليه السلام بأن يكون الخليفة بعده أحد بعينه بأن يقول النبي عليه السلام قال الخليفة بعد فلان من فلان. هذا من أوضح الأدلة ولكنه وجد كما عرف إشارات وإيماءات واضحة مثل تقديم الصلاة ومثل كونه يقول بنت الأبواب إلا باب ذكر في مرض موته ومثل كونه يقول في مرض موته لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. وكونه يقول في بعض الأحاديث ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فأني أخشى أن يتمنى متمنى أو يقول قائل ويرضى الله هو المؤمن إلا بذكر. هناك أمور تدل على أنه الأولى لكن ما هناك نص يقول الخليفة بعدي فلان بن فلان الخليفة بعدي فلان بن فلان.
وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن قاسم أخبرني قاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين.
وهذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثناء على الخطبتين وعلى أن عمر خطبته حصل فيها فائدة من ناحية التخليف وأنه لما قال أنه يرعب الله ويرفع أيدي رجال ويرجلهم هذا في تخليف وفي الناس نفاقا وفي الناس منافقون. فكلمة عمر هذه فيها تخويف وفيها فائدة وكلمة أبي بكر رضي الله عنه حيث بصر الناس أوضح للناس بأن الأمر انتهى وأن الله تعالى قد توفى نبيه وأنه قد مات فصاروا يتلون هذه الآيات التي ذكرهم بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا ثناء من عائشة على خطبتي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأن خطبة عمر فيها فائدة من ناحية التخويف وخطبة أبي بكر فيها فائدة من ناحية بيان ثبات الناس وأن المصيبة قد حصلت وأن عليهم الصبر وأن الله عز وجل قال في هذه الآيات الكريمات التي تلاها عليهم وذكرهم بها تخاوفون هذه الآيات التي تلاها عليهم الكثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا بيان أن الناس يتفاوتون عند المصائب وأن المواقف تتفاوت عند المصائب. موقف الصديق موقف عظيم موقف فيه هذا الثبات وفيه هذا الصبر وفيه بيان الحق واستثار النفوس التي جاء في كتاب الله عز وجل. الموقف وعمر رضي الله عنه حصل له ذلك الدخول وقال ما قال.
قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن ابي راشد قال حدثنا ابو يعلى عن محمد بن حنفية قال قلت لابي اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر وخشيت ان يقول عثمان. قلت ثم انت؟ قال ما انا الا رجل من المسلمين.
وهذا الحديث ايضا هو في مناقب الرسول الكريم لانه دال على عاريته وعلى فضيله وحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. والذي يقول هذا ما ساله ابنه محمد في الحنبيه وقال اي الناس خير بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. ثم قال محمد وخشيت ان يقول عثمان. فقلت ثم انت؟ يخاطبه. فقال رضي الله عنه ما انا الا رجل من المسلمين. ما انا الا رجل من المسلمين. اذا فهذا الحديث دال على فضيل ابي بكر على غيره من سائر الصحابه ثم عمر من بعده. وهذا بحديث علي رضي الله عنه وارضاه واعترافه وإعلانه ذلك وإشادته بذلك وإجابته أن من سئل عن ذلك وهو دال على تفضيل أبي بكر ثم عمر وأن عليا نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي يقول هذا وهو الذي يعول بهذا وهو الذي يشيد بهذا الفضل ويعترف به رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشيخين الجليلين العظيمين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال محمد بن حنفيه لما قال خشيت ان يقول عثمان وقلت ثم انت قيل لان محمد بن حنفيه يعتقد ان عليا افضل من عثمان وخشي ان يحصل من علي رضي الله عنه وارضاه شيء على خلاف ما كان يعتقده وأن يكون ذلك حصل منه باب التواضع لحسب عقيدته أن علي أفضل من عثمان. قد سبق أن عرفنا أن تقديم عمر أبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة هذا باتفاق الصحابة هذا أمر معلوم متفق عليه ومجمع عليه وعلي نفسه هو الذي يعلمه. أما بين عثمان وعلي جمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي بالفضل وبعض أهل السنة يقول بتقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وأما بالنسبة للخلافة فإن الصحابة اتفقوا وقدموا عثمان فهو الأولى ولا يقال ان عليا اولى منه بالخلافه لان هذا خلاف ما اجمع عليه المهاجرون والانصار خلاف ما اتفقت عليه كلمه المسلمين. اما من ناحيه الفضل فهي مساله اجتهاديه وخلافيه عند اهل السنه. منهم من قال بتقديم عثمان وهم الجمهور ومنهم من قال بتقديم عليا وهم قليلون من اهل السنه. ولهذا قال بعض العلماء ان مساله التفضيل لا يبدع بها ولهذا يوجد من السنة أئمة فضلاء يقولون بتقديم علي على عثمان بن الفضل، ولكن لا يعني ان يكون مقدما في الخلافه، لان الخلافه شيء والفضل شيء اخر. والمفضول يمكن ان يتولى مع وجود الفاضل، يمكن ان يكون الامير يعني مفضولا وبرعيته منه افضل منه. قد يعني جاء يعني عده وقائع فيها تعبير المفضول مع وجود الفاضل، هي تعبير المفضول مع وجود من هو فاضل، ويمكن ان يتامر المفضول مع وجود الفاضل. ولكن الصحابه لما راوا تقديم عثمان على علي فلا يقال بانه اولى منه، لهذا قالوا من قدم عليا على عثمان فقد اجرى بالمهاجرين والانصار، قدم عليا على عثمان فقد اجرى بالمهاجرين والانصار، يعني معناه انهم اتفقوا على قيام الحق وانهم اجتمعوا على باطل، هذا لا يجوز ولا يجوز، وانهم اجتمعوا على الحق. الحق الذي وقع والذي حصل هو الحق، لم يقع خلاف الحق. اما مساله التحرير هذا افضل من هذا وهذا افضل من هذا، فهذه مساله خلافيه. وجمهور اهل السنه بل قال بعض العلماء الذي استقر عليه راي اهل السنه وكلام اهل السنه هو تقديم عثمان على علي، ولكنه جاء كما هو معلوم عن جماعه اهل السنه انهم يقدمون عليا على عثمان. ومنهم عبد الرحمن بن ابي حاتم الغازي صاحب كتاب الجرح والتعديل، صاحب الكتب الكثيره المشهوره، وهو امام من الائمه، امام ابن امام، وامام ابن امام. ولهذا تكلم فيه بعض العلماء من اجل انه فضل عليا على عثمان، قدم عليا على عثمان في الفضل، تكلم فيه بعض العلماء وقدح فيه، فهذا امر لا يقدح. وانكر ذلك على من قدح فيه بسبب هذا، لان هذه مساله انتهاديه، ولكنه جاء يعني كما هو معلوم في بعض النصوص ما يدل على تقديم عثمان، هو الحديث الذي مر قريبا عن عمر، كنا نخير بين اصحاب رسول الله والنبي حي فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. تقديم عثمان بالفضل هذا هو الذي يدل عليه النصوص، لكن قد يكون بعض الناس حفيت عليه النصوص ولم تبلغه النصوص، يعني في تقديم عثمان على علي قال ما قال بجهاده، لكن المعروف عند اهل السنه انه لا يودع قدم عليا على عثمان في الفضل، اما من قدمه عليه بالخلافه هذا مبتدع، هذا ضال، لانه قال مقاله تقتضي ان الامه اجتمعت على ضلال، وانهم قدموا من لا يستحق التقديم، وانهم اعطوا الحق لمن لا يستحقه، هذا هو مقتضى ان يقول بان علي اولى منه بالخلافه، هذا قال من قدم علي على عثمان فقد اجرى المهاجرين والانصار.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وبالناس معه، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعذبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يضعونني بيده يمني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
هذا الحديث أورده أبو بكر رحمه الله، وهو حديث مشروعية التيمم الذي حصل عنده مشروعية التيمم والمناسبة الواقعة التي حصل عنها مشروعية التيمم، ولأنه قطع ذلك العقد لعائشة وفقدوه وجلسوا في انتظاره وليس معهما حتى حصل ما حصل، وأنزل الله آية التيمم. قال عندها سيد الحضار وهو من الأوس والأنصار: ما هذه لأول بركة تكون لأعلى الوقت؟ وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في مناقب التصديق، مناقب التصديق من أجل هذه الجملة: ما هذه لأول بركة تكون لأعلى الوقت؟ سبقها بركات وسبق فضائل وسبق خيرات من هذا البيت المبارك، وهذه فهي ليست في أول بركة بيت آل أبي بكر، فإذا هي البخاري رحمه الله أورد الحديث من أجل هذه الجملة أنها في قدر في مناقب الذكر لهذه الجملة التي قالها قتيبة بن حضير من الأنصار من الأوس من الأنصار رضي الله تعالى عنه. والحديث سبق أن مر في التيمم ومشروعية التيمم، وسبق أن بينت وذكرت لأن هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب كلها ولا يعلم كل الغيوب، وهناك غيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وهناك غيوب لم يطلعه الله تعالى عليها. وهذا الحديث منها لأنهم جلسوا من أجل المتحق ويرحلون عنه بس يوم وكان تحت البعير، فلو كان يعلم الغيب ما راح يفتشون عن العقد في أماكن، وإنما يقول انظروا تحت البعير أو أخرجوهم تحت البعير أخرجوهم تحت البعير. فلما يئسوا من الحصول عليه وفتشوا وجلسوا وباتوا وبحثوا عن العقد وأنزل الله التيمم بسماء كان معهما، ثم أثاروا البعير لينطلقوا بعد أن انتهوا من يعني من بقائهم في شرط انتظاره، وجدوه تحت البعير، وجدوا العقد تحت البعير.
وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تبعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.
هذا الحديث هو في فضائل الصحابة عموما، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو مقدم الصحابة وهو أفضل الصحابة، إذا له يعني من هذا الحديث له الأولوية في هذا، بل سبق أن مر الحديث الذي هو خاص به وهو أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه: إن الله بعثني للحق، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ قالوا: فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. معنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شردهم، وأبو بكر هو مقدمهم، أبو بكر رضي الله عنه هو مقدمهم. إذن هذا الحديث ليس خاصا في هذا الوقت، ولكنه أول أولى من يدخل تحته، لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات كان موجها إلى بعض الصحابة الذين تأخر إسلامه ونوه بشأن من تقدم إسلامه. فإن أصل الحديث أنه خلاف حصل بين حزن الله أن هذا لغى مدة من أنفق مما تقدم إسلامه ولا نفوذه من لم يحصل له شرف الصحبة. انه لا شك انه اولى بهذا. وكان الصحابه خوطبوا والمتاخر منهم خوطب يعني لا يحصل منه هذا مع المتقدم. فان من ياتي بعدهم من لم يحصل له شرف الصحبه اولى ان يكون لسانه وان يتكلم يعني في حقهم. لان اولئك الذين وجدوا في زمن واحد قد يحصل منهم امور دنيويه تقتضي بينهم خلافا ونزاعا ويتكلم بعضهم على بعض. فنهي المتاخر ان يتكلم عن المتقدم وانه يعرف قبله الذين جاءوا بعدهم يتكلموا عليهم وعابوهم وذموهم. فانه ما هناك اشباك وخلاف يعني يجري بين يعني بينهم كما حصل اولئك لانهم ما وجدوا في زمانهم. اولئك يمكن يحصل بينهم خلاف وعلى يعني نزاع على امور فيتكلم بعضهم على بعض وقد يوفي بعضهم ان يتكلم على بعض. اما من يجيب على الصحابه فكون يتكلم يقدح يكف فهذه يعني علامه على على علامه غير طيبه علامه سيئه على من حصل منه ذلك. ولهذا قال بعض العلماء والفتن التي حصلت في ايامهم قد خان الله تعالى عنها ايدينا لاننا ما كنا في زمانهم. فنسال الله ان يكون عنها السنتنا نساله تعالى ان يكون عنها السنتنا. يعني الواجب حق الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ان يعرف فضلهم ويعرف نبلهم وان يفهموا بالجميل وان يعتذر بما جرى بينهم وان يبحث عن احسن المخارج وأحسن المحامل تحمل على أحسن المحامل. وأنه يجب أن يقال في حق ما جرى بينهم أنهم مجتهدون جميعا. والمجتهد المجتهد له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فهم دائرون بين الأجر والأجرين. هذا هو الذي يجب أن يعتقل في حقهم وأن لا يتخذ ما جرى بينهم وسيلة إلى أن يتحامل الإنسان على هذا وأن يتكلم على هذا وأن يقدح في هذا وأن يغلو في هذا. وإنما يقول في الجميع بالحسنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمحبتهم جميعا هي علامة الإيمان. وعلى كل مسلم أن يحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون إفراط وبدون جفا. لا جفا ولا إفراط. لا يزيد ولا ينقص. لا يغلو ويتجاوز الحدود ويشرك ولا يجفو فيقدح ويسب ويذم ويعيب. وإنما بالاعتدال وبالإنصاف وبالحق الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. لهذا الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدة المشهورة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم بغير الخير يذكرهم. فقوله نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه نحن جفاف. ما نكون جفاف فنبغض فنحن محبون لا منغضون. نحن نحبهم فلا نجفو فنبغض. ما عندنا جفا. ولما كانت المحبة تكون باعتدال وكله تكون بغلو نفى جانب الغلو فقال ولا نفرط. لأن قوله نحب أصحاب رسول الله انتفى فيها جانب الجفا. لأن ما دام في محبة ما في جفا. وجدت المحبة إذا لا جفا. لكن المحبة منها ما هي في إنصاف ومنها ما هي بغلو، فأضاف كلمة تخرج الجانب الآخر الذي لا يليق وهو الإفراط، فقال ولا نفرط في حبه. ثم قال وما حب من يحبهم ونظر من يحبهم وبغير الخير ينكرهم، وبغير الخير ينكرهم، ومن ذكرهم بغير الخير فنحن نكرهم، ومن ذكرهم بخير فنحن نحبه، لأن محبة هؤلاء لله عز وجل وهي من أجل الله، والواجب أن تكون محبة الله ومن أجل الله، وهؤلاء هم أولى من يحبوا في الله، لأنهم هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، هم الذين نقلوا هذا الحق والهدى على رجاء من قصر صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس الكتاب والسنة إلا عشرة أصحاب الذين جاءوا بعد زمن الصحابة، كيف عرفوا الحق والهدى؟ عرفوا عن طريق الصحابة. إذا كيف يقدح في الصحابة؟ القدح في الناقل والقدح في المنقول. من قدح في الواسطة قدح في الغاية، من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، قدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، والكتاب والسنة إنما نقله الصحابة إلينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الذين ما أكرمه الله أكرمه الله بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكرمهم بأن يكونوا في زمان وأن يشاهدوا وهو عينه ويسمع كلامه، وأكرم هؤلاء أن يكونوا في زمان، فأخذوا الحق والهدى ونقلوها إلى الناس إلىهم الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فيجب أن يعرف حقهم وأن تحصل إلى مثل محبته، وأن يحب من يحبه ويبغض من يبغضهم، وألا يكرههم إلا بخير، وما جرى بينهم من خلاف هم فيه مجتهدون، إما مصيب وله أجران وإما مخطئ وله أجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا هو الذي يجب في حق هؤلاء الصحابة بكلام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال أبو المظفر الشمعاني بما نقله عن حافظ بن حجر إن القدح في أحد من الصحابة علامة على قول أهل العلم، قدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان ساعيه، يعني قمص يقدح في أحد الصحابة هي علامة سوء فيه، علامة سوء وليست علامة خير وعلامة خذلان، وأن الله تعالى قد خذله وأنه حصل له شيء من الخذلان في حسب ما حصل منه من القدح والسب لأصحاب رسول الله أو لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. حاصل أن هذا الحديث خوطب به بعض الصحابة لذا أخر إسلامه، وأن القليل ممن تقدم إسلامه لا يساويه عمل كثير ممن تأخر إسلامه، ومن أسلم أخيرا كخالد بن الوليد لو أنفق مثل أخر ذهبا ما بلغ المدة مما نفقه أبو بكر وعمر وأمثالهما ولا نصيبة. وإذا كان هذا الكلام حصل في حق متأخر إسلامه من الصحابة، فكيف بمن تأخر عن زمن الصحابة ولم يتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الكون شافع وأن الفرق بعيد وأن المسافة واسعة وطويلة وبعيدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وإنما حصل هذا التفضيل وأن هذا القليل لا يساويه الكثير لأنه حصل في شدة الحاجة وفي وقت الحاجة فيه ماسة وشديدة، لأن الرسول في أول أمره حصل له إيذاء، فمن كان معه وناصره وأيده وأنفق معه القليل أنه لا يساويه عمل من جاء بعد ذلك بعدما كثر المال وبعدما ارتفعت كثرة الأرزاق وكثرة الأموال بين الناس، فإن الكثير من هؤلاء لا يساوي عمل القليل من هؤلاء الذين تقدم إسلامهم وأتوا بالشيء القليل الذي وله وقعه وله فائدته وله وسد الحاجة التي كانت موجودة في ذلك الزمان الذي هو في أول أمر وفي أول بداية. رضي الله تعالى عن الصحابة.